أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الليلة الأولى تكلمنا عن الإمامة وعن جذر الإمامة، وفي الثانية عن مرحلة الإمام، وفي الثالثة عن ما بعد الغيبة الكبرى وشيء من الغيبة الصغرى وحاضر هذا الزمان وعماد كل ذلك هو الإمام المهدي. يعني التطرق للإمام المهدي هو مرتبط بكل ذلك، فلكي لا أكرر الألفاظ والحوادث، لأن أنا عندي أكثر من محاضرة في هذا الإطار، يعني أهمية المرجعية، أهمية النيابة، أهمية أن لا يدعي المرء منزلة لنفسه مهما علا، لأن هذا يقود إلى الفوضى. فلكي لا أكرر الحوادث أشير إليها، لأنها حوادث مركزية مهمة في تاريخ التشيع، أشير لها إشارة عابرة وأركز على أشياء أخرى وأربطها بها. الحوادث المهمة في معرفة قيمة المرجعية والنيابة معروفة، هي حماية الشيعة من الانزلاق في الثناء على القرمطية وعلى دعمها، لأن القرمطية في حينها استهوت ناس، فكان القرمطي يقاتل الروم ويقاتل الفاطميين مع أنه محسوب فاطمي، محسوب إسماعيلي، ولذلك أنا أذهب إلى أنه مجرد معتوه، هو لا إسماعيلي ولا هم يحزنون، لأنه كان يقول لو كان أحدهم كان يقول لو كان لي 10 أسهم لأطلقت 9 منها على الفاطميين وواحدا على الروم. هذا اللي قالها بعدين اللي اسمه الفاطميين سلخو حي. النيابة منعت انزلاق الشيعة العاطفي باتجاه تأييد هؤلاء المجرمين الذين يحصلون على التعاطف لادعائهم التشيع. هذه حادثة شهيرة ومعروفة، ومع ذلك اتهم الشيعة بممالأتهم، حتى أن الذهبي يقول البارحة كلمة ما قلتها، قلت خاف تشويش الأذهان، بس هي موجودة بالذهبي بعد كل المدائح اللي ذكرها الذهبي عن الشيخ الحسين بن روح، يقول وقيل أنه كان يكاتب القرامطة. كلمة قيل في عرف الرجاليين وفي عرف حتى أهل الفقه تعني التضعيف، ضعيف يعني، وهو صحيح، هو ضعيف. هذا التهمة تهمة باطلة، لأن أنت تتكلم عن يتسمى في بداية أمرك الشيخ الصالح، لأن هؤلاء مجرمون ولا يمكن أن يكاتبهم. لكن هذه التهمة، تهمة العدو، هي التهمة التي أودت بالمتنبي إلى أن يتهم بتهمة ادعاء النبوة. احنا نتكلم ترى في مرحلة المتنبي عايش في الغيبة الصغرى، فلذلك اتهم بهذه التهمة الباطلة، لأنه في حينها وفي غير حينها الجماعة يتهمون بكيفهم. يقال لأنه قال وما مقامي بأرض نخلة إلا كمقام المسيح بين اليهودي، هذا التشبيه، التشبيه والاقتباسات الشعرية جائزة من القرآن، لكن قالوا أنه كان يخرج إلى بر السماوة، إلى صحراء السماوة، يلتقي بالقرامطة، وهناك ادعى النبوة، وهذا كذب. فإذا ما قاله الذهبي مضعفا هو لا أصل له ولا صحة له. الحالة الثانية مما أوردتها كثيرا في أمثلتي هي حماية المرجعية للشيعة من الانزلاق في مواجهة مع المغول، وهذا هو الذي جلب على الشيعة التهمة. هم يدرون الشيعة هي بغداد ليست بيت حتى يفتح، هذا يدرون به، ويدرون أن المغول اجتاحوا كل العالم. نعم تجد شخص متطرف بالغباء قد تكون عنده مشكلة ذهنية، أنا أعتقد اللي يتهم الشيعة عنده مشكلة ذهنية، يعني عنده تخلف عقلي، لأن المغول اجتاحوا كل العالم، اجتاحوا امبراطوريات، الامبراطوريات الصينية، ها مو امبراطورية الصين، مو امبراطورية واحدة، هاي أنت سامحها مني، خلي نعيش لا بأس، شو نسوي لأن هي هذا المثال الأحسن، امبراطورية جين وامبراطورية الياو وامبراطورية سونغ وامبراطور وفيك الامبراطورية اللي هو قرا قطاي قرا أسود بالتركي، قطاي هي اللي تسميها العرب خطأ، بلاد الخطأ، واللي تطلق على شمال الصين، ومنها جاء اللفظ الأوروبي، مو الإنجليزي، الأوروبي، بعض لغات وسط أوروبا حتى الصربية لكلمة صين يسمونها كاتاي، بالإضافة إلى مملكة جيجيا البعض يترجمها كاسكسيا، وهذا ترجمة خطأ لأنه هاي الأكس جي تلفظ عند بعض المترجمين جيجيا، هذه اجتاحها تشنكيز خان حتى قبل توسع اللي جرى على يد هولاكو، ثم اجتاحوا أوروبا، وهذا سامعين مني، معظمكم اللي تابعني سامع مني، أنا لا أحتاج الآن إلا المثال على أن هذا عندما وصل إلى بغداد لم يدخل إلى الوسط والجنوب، وهذا اللي أثارت القوم. من اللي التقى به المرجعية؟ التقت به متمثلة بالشيخ الذي هو خال العلامة، خلينا العلامة أشهر منه، المحقق الحلي. قبلها كانت هناك مملكة هي المملكة المزيدية، فتك بها المستنجد العباسي، فانتشر بنو أسد، لأن هي هاي المملكة أسدية، هذه المملكة أسدية، فمن هنا تجد أن بني أسد في البطائح وخاصة في الشبايش، ومعهم قبيلة أخرى إلى الآن البعض منها بدوي وهي خفاجة، بعدني بطيء قوة لازم نفسي، وهي خفاجة، أكيد تحبوا هاي الطريقة مو؟ وهناك قبيلة أخرى هي خفاجة، يختلط عليكم الأمر مو بسرعة؟ يلا أنزلوا عند رغبتكم. هذه القبيلة كان لها من قبل الدولة المزيدية وجود في شخص رجل اسمه عمران بن شاهين، إلى الآن تجد مسجد في ما داير أمير المؤمنين اسمه مسجد عمران بن شاهين، فلما سقطت الدولة العباسية كان قد ضعف الوجود الشيعي الملكي مو الوجود الشيعي الشعبي، فقامت المرجعية بغلق الطريق على هولاكم بعد أن أقنعوه بأننا لسنا أهل سلطة حتى تحتلنا، وكانت الشيعة قد اتجهت إلى البطائح الهور شردت، وبعضهم من أهل بغداد آوتهم الشيعة وهربوهم إلى الأهوار، فلما استتب الأمر عادوا، وهذه بركة كبيرة لأن المغول كانوا لا يدخلون بلدا إلا أن يقتلوا أهله، فأما أن يقتلوهم مباشرة أو أن يجبروهم على أن يصبحوا جندا لهم، فعندما يقتلون يضعونهم على جوانب القلاع ويردمون عليهم التراب ويعتلون القلاع على أجسادهم. هذا ما مرت به الشيعة، فمن هنا يأتي هذا البغض، هذا مو شغلي اليوم، شغلي هو هذه الغيبة المباركة كانت فيها حماية للشيعة لا تستطيع إلا أن تفكر أنها مرعية ربانية، لأن أنت من تسمع المغول وجرائمهم تتوقف عند هولاكو ولا تعلم أن هناك موجة ثالثة من المغول جرت على يد تيمور لانغ. تيمور لانغ لا يقل إجراما عن هولاكو، والبعض يتهمه بالتشيع، لكن الدولة التي أقامها لم يتشيع منها إلا همايون حفيده ملك الهند. والمملكة الهندية التيمورية أزيحت على يد الإنجليز سنة 1856، وأعقبتها مملكة أودة الشيعية التي فضتها الإمبراطورية البريطانية، لأنه بريطانيا بعدين ألغت كل النواب اللي منهم مظفر النواب عائلته من هذا، وهي تسمية شارع النواب تنتمي إلى تلك الملكيات الهندية اللي كلها ملوكها معظمهم سادة، بل اعتبرها كشكول ثقافي، لأنه أريد أتطرق لكل شيء قد تكون ما سامعه. يعني مثلا مقتل الشهيد الثالث، أنت ما سامع شيء اسمه الشهيد الثالث؟ التوستوري رحمة الله عليه، قتله جلال الدين أكبر لعنة الله عليه. جلال الدين هو حفيد تيمور لانغ، أمسكوا بنص للسيد يقول عن علي بن أبي طالب صلوات الله عليه، يقول بالنص علي بن أبي طالب صلوات الله عليه، أولئك عليهم صلوات من ربهم، بس ما تفيد. فجلدوه بسياط لها كرات حديد فيها دبابيس حتى تناثر لحمه، ويمكن أن يعد مرجعا، هو ممكن أن يعد مرجعا لأنه في تلك الأزمنة المسافات البعيدة كانت تؤهل لتعدد مرجعي، خاصة إذا أردت التفصيل في مستواه العلمي، فمن الصعب علي أن أرشدك إلى كتاب يوازي كتابه إحقاق الحق. إحقاق الحق صعب يصير في كل بيت، لأنه بعض الطبعات تتجاوز 40، هو كنز، كنز حقيقي، كنز في كل هذه البلدان. ها، هذا الرجل اتجه فيما بعد إلى فكرة انتهت إليها السيخية، هذا الرجل جلال الدين، لأنه كان يريد يتزوج هندوسية، وفي الإسلام لا يجوز الزواج من غير المسلمة. لاحظ المسلمة، هسه تقول ليش؟ والذين أوتوا الكتاب، الذين أوتوا الكتاب إن آتيتموهن أجورهن، هذا مو مورد البحث، لكن ما أقدر، ليش ما أقدر؟ لأنه البقية أجازوا، وأجازوا ذبائح أهل الكتاب اعتمادا على هذا النص، مع أن النص ما يتحدث عن ذبائح أهل الكتاب. طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، يعني طي أكل طاهر عنده، ولا شلون إذا استنجسك تقول لها تعالوا بالقرآن جائز تعالوا كل، لا، معناها تبذل أكل، لكن إذا كان طعامه الليلة باشت خنزير شلون تأكلوا إياه؟ ومن الذي أخرج هذا التخصيص؟ الذي أخرجه هو أن طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم بشرط أن لا يتنجس. زين، مسألة طهارة الكتاب والخوف فيها بغض النظر، قلت أو لم تقل، حتى إذا بطهرت الكتاب ما بالك إذا كانت الأكلة نجسة كالخنزير، إذن هذه خارجة أصلا. زين، والنساء من الذين أوتوا الكتاب محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان، هذا بحث ما إلى علاقة، بس هو دفع جلال الدين إلى الانحراف الديني والقبول بأن عبادة الله هي نفسها عبادة راما وفشنو وشنتو وشيفة والآخره من هاي الخزعبلات، مما انتهى إلى السيخية التي هي مزيج من الهندوسية والإسلام. طبعا أنت ماكو داعي بعد أفسر لك الواضحات وأقول لك شوف دأب المرجعية هناك شلون حفظ الإسلام، لما أقول لك الهند 200 مليون مسلم لا عبالك، يعني بقد العرب، فلما أقول لك حفظ عقليتنا الجغرافية عندنا الحفظ، بس عندنا، لا، لما أقول لك هذه التضحية وهذه الدماء التي سالت من هذا المرجع حفظت 200 مليون من أن يصبحوا سيخ، لأن هذه الفكرة التي غرسها جلال الدين أكبر هي التي مهدت إلى الضعف العقائدي عند بعض شيعة الهند. لكن الذين انتموا إلى الالتزام بالمرجعية ما يقعون بهذا الخطأ، ومنه الزواج من هندوسية أو تزويج ابنات أحدهم يزوج ابنته لهندوسي. زين، ففي كل مناسبة من هذه وكل مثال من هذه الأمثلة احنا نشير الى ان هذه البركة هي بركة الالتزام بالإمام من خلال النائب. زين، النائب كيف يتخذ؟ في 50 سنة الأخيرة صارت أسئلة ما إلها مبرر، وهي وسوء فهم من أن الشياع يفسروه شياع العوام. لا، هو شياع أهل العلم والذي يأخذ منهم أهل الدين، وهذا لا ينشئ مرجع، هذا يعلم من لا دراية له بالمرجع، مو ينشئ مرجع. الشياع المفيد للإطمئنان مو ينشئ مرجع، وإنما يجي واحد ما يعرف المرجع يقوله، لأن الناس كلهم المتدينين يقولون فلان مرجع، هذا اسمه شياع، مو يجي يحدد مرجع الشياع. لكن هاي الأفكار نشأت بسبب ابتعاد الناس عن الدين وعن الحوزة في العراق وإيران، لأن ما زرعه رضا بهلوي لعنة الله عليه كان لا يقل رعبا عما زرعه صدام حسين والبكر، حتى أن رضا بهلوي منع الحجاب، وهناك من النساء من ظلت 20 سنة ما تخرج لأنها لا تستطيع أن تفرط بحجابها، وهناك من الخوزستانيين من هجر، ومن سائر الإيرانيين من هجر بلاده واستوطن العراق، ثم هذا اللي سفر وهذا اللي بقى مع وجود رضا. الرجل الجاهل اللي مع وجود هتلر اعتقد أن هناك عرق اسمه آري، وهذا هذا خطأ كبير، ماكو عرق اسمه آري. إيران هذه تسمية معناها اللي ذكر ولد يورانت نبيل وليس عرق. طبعا حتى لا أشطح وأظل أحكي على محمد رضا بهلوي ومحمد رضا بهلوي، بس أشير إلى قضية أنه احنا نحكي عن المرجعية، المرجعية سواء كانت مرجعية النجاح اللي بتبتدأ موقفها من فتوى التنباك صح من سامراء وأزاحت القاجارية، هذه الفتوى أضعفت القاجارية ومهدت للعراق والإيران الحديثين لو أن هناك نخبة، بس ما يكون نخبة وللأسف، وقصت أيدي السلطات الغاشمة، لأن الفكرة كانت مما تسمعون أنه مشروطة ومستبدة هي في تسليط حاكم الترك على الناس، فيطلع دستور. هذا ما يجري في الإسلام، حاكم السنة تاريخيا هو أمير المؤمنين عدهم، أنت لا تجي تستنسخ، أنت ما عندك هذه الصلاحية، ما عندك هذا الوضع الشرعي، الحاكم عندك مو نائب إمام، الحاكم حاكم. فهذا الذي تجاوز على المرجعية في وقتها ما كان فهم هذا، أنه تريدون تطون مستبدة للحاكم، لا، ما ردنا أعطيه شرعية. ولذلك حسن المدرس رحمة الله عليه من أتباع المشروطة هو أول واحد أعدم الشاه القاجاري، ما فهموا دور المرجعية. من ما تنفهم المرجعية تصير كارثة. أنا ذاك اليوم واحد قلت له أنا مو تحمسا للمرجعية أحكيها، أنا أحكي تاريخ، لأنه إذا وقع النزاع بين اليزدي والآخوند وصار عندنا نقاش، الآخوند مرجع في حينها بس مرجع ثاني، قلت له أنا مع اليزدي، قال لي يعني كان هذا ينتقص من الأخوند، أنا ما انتقص من الأخوند، أنا أقول النتيجة إيش أثمرت، أثمرت محمد رضا بهلوي ومحمد رضا بهلوي، إيش أثمرت؟ لأنه السلطة العثمانية، طبعا هذه تشوفونها أمثلة متتابعة تارة من هاي البرحة، هي في عدم فهم النيابة، ما أفهمها أنت يعني أنت من أتباع فلان وأنا متبع فلان. لا لا، المرجعية في حينها للسيد كاظم اليزدي، ولم يسجل لنا أحد بما في ذلك سيد مهدي الحيدري موقف من سيد كاظم اليزدي أبدا. سيد مهدي الحيدري كان قائلا بمرجعية السيد اليزدي. كأني أشير إلى شيء أنه أكو مرجع واحد، لا، أكو مرجع أعلى. أنا ما أقول مرجع، ما قال مرجع واحد، مرجع أعلى، والبقية وإلى سيد مهدي الحيدري مرجع، لكنه كان في طاعة السيد اليزدي. طبعا واضح بالنسبة للتسجيل أنا في حسينيتهم، في حسينية آل الحيدري، وأقول ذلك لأنني أدرك أنهم كعائلة راسخة في هذه القيم فاهمين هذا الأمر، ومنه أنطلق إلى أن تفهم الأمة هذا الأمر. لما الواحد عنده جدة مرجع بس هو في طاعة الزيد اليزدي، تفهمني البقية شلون صايرة السلسلة، يفهمني بالنسبة للمشاهد مو الحالي، بالنسبة للمشاهد اللي باليوتيوب بكذا راح يفهم مثالي، هو مو مجرد مثال للمكان الذي أنا ألقي فيه، وإنما هو مثال للفهم العوائل العلمية لهذه القضية اللي يلزم الختم وكسرة واللي يمنع استخدام مكتب واللي كذا، مجموعة أشياء وعوامل فهمتها العوائل العلمية. ما المقصود نزاع، حتى إذا صار بها أحيانا شيء فهو ما يصل إلى الجوانب العلمية، ما يصل إلى الجوانب العلمية، يصير سوء فهم، يصير يصير قطيعة تصير، بس ما وصل إلى المستوى العلمي، ما وصل. أما ما يشيع عند العوام من نزاع فهو في الغالب، أنا أقول في الغالب، خف أكو نزاع حقيقي لا وجود له. ليش؟ هل نحن نقول بلقاها مع الإمام؟ لا لا، شلون؟ أكو توفيق، أكو قضية، مو أن المرجع يقعد بالليل ويختلي ويرتقي، ما كان هذا، لكن هناك توفيق، هذا التوفيق لن يأتي إلا بالإعراض الدائم عن الدنيا. فمن كان من الفقهاء صائنا لنفسه، حافظا لدينه، مخالفا لهواه، مطيعا لأمر مولاه، فللعوام بأن يقلدوه. هذه ما كنا نسمع بها قبل 40 سنة، عبانة عادية ما متأملين بها، نسامحها من عقود بس ما متأمل. لما أوقف لي اسمع، من كان من الفقهاء صائنا لنفسه، كبيرة هذه، حافظا لدينه، مخالفا لهوى، مخالفا لهوى، وإذا مر ما خالف هوى، هو الواحد لازم يوميا يخالف ما هو 10 مرات؟ لا لا، في كل حياته الكبيرة اللي عليها الحساب ما مخالف هوى، هذا نائب حقيقي للإمام. لا يجي الفرد العادي وهو يقرر هذه النيابة، هذا قطعا يوفق. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. إذا واحد حافظ لدينه، مخالف لهواه، مطيع لأمر مولاه، إن كان من الفقهاء حافظا لدينه، صائنا لنفسه، مخالفا لهواه، مطيعا لأمر مولاه، إذا هذا ما يجي التوفيق فمن يأتيه التوفيق؟ شوف القلقلة بالقاف حتى تقول الحرف الأخير، قلقلة. وهذا النفس، أنا أقول الواحد شو مورطة، يعني واحد مثلي، أنت شو مورطك بهال، أعرف حدودك، بل عندي رأي أقوى من هذا، أنه حتى هذا وضعي إذا ما الحوزة، إذا ما الحوزة هي تضعني فيه فأنا معتدي، أنا مجرد شخص يذهب إلى هذه الأماكن الدينية ويدرس في الحوزة وانتهى. حتى هذا الوضع إذا ما تأهلني إلى الحوزة فأنا مدعي، مو بس المرجعية، شخص يرتدي عمامه ويلقي لنا محاضرات على مستوى الفلان الصوفي وعلى زهد فلان الكذائي، هذا ما مأهلت الحوزة، لا تعاتبني عليه ولا تحاسبني عليه، أنت اللي كبرت رأسه من خلال دعوته تدعوه، لولا أنت ما كان صارت لمنزلة. فإذا كان الشخص بمستواي الذي هو لا يكاد يفقه قوله، الذي هو لا يكاد يبين من خير الحوزة، ما لي قيمة، فكيف بالمكانة الرفيعة التي سمعنا أن فلان يدعيها وفلان؟ هل هذا قديم؟ نعم قديم، بل أكثر من قديم. في الغيبة الصغرى ادعى رجل النيابة. هو هذا اللي أنا قايله يعني، بس خلي أعيده بصياغة أخرى، أنه هاي المدعيات لا تتصورها بس مدعيات للزعامة الدينية، قد تنتهي إلى الكفر. ودائما عندي مثال أضربه هو الشلمغاني. الشلمغاني قال بألوهية نفسه التي ابتدأها بادعاء المرجعية. طبعا مرة واحد من هؤلاء قال هاي نيابة مو مرجعية بوقتها. هي كلمة مرجعية المعنى المقصود بها زعامة الناس ترجع لها، ما المقصود بها أنه شيء اسمه مرجع مثل ما شيء اسمه وزير. مرجعية الناس تعود، فالناس تعود للسفير، فما هو السفير؟ مرجع. مو من هو السفير، إذا عن شخصه من هو، إذا على منزلته ما يعني، ما هي الكيفية، ما هي الماهية. فنقصد أن الناس كانت تعود للسفراء وما تعود له، وهو له باع، له باع، فقال أنا أولى بها. ها تخوف القضية. عندما يقول الإنسان مو صالح، العادي صالح ما يتركه الله، الصالح ما يتركه الله لضلاله، يجعل سيئاته حسنات. بس هذا العادي إذا أراد لنفسه منزله سيستدرجهم الله، يستدرجهم الله من حيث لا يعلمون، ويمدهم في طغيانهم يعمهون. فهذا رأى لنفسه تلك المنزلة فأضل قوما حتى من السنة. الذهبي يذكر أنه واحد سني يقول له أنت الله، فاستدعاه المقتدر قال لهم أنتوا. هي نفس المرحلة اللي قتل فيها الحلاج، وعندنا الآن من يريد يدافع على أساس يدافع عن الحرية. الحلاج يقول أنا الله، لي حبيب حبه وسط الحشا، هاي إذا انقطعت يقولون الشيخ فرحاني يردد أبيات الحلاج، أوخر الرأس من الميكروفون وأحكيها بطريقة الهزء، يقول لي حبيب حبه وسط الحشا، لو يشاء يمشي على رمشي ما شاء، حلول روحه روحي وروحه روحي وروحي روحه، وإن يشاء شئت وإن شئت وإن شئت يشاء، إن يشاء شئت وإن شئت يشاء. ففي هالمرحلة ودع على الشلمغاني اللي هي الغيبة بدعاء الإمام. دعاء الإمام دعا على كثيرين يودع عليهم، وإلى الآن احنا عايشين بهذه البركة. بس هذه البركة ميز يعني صعب، الناس ملتهية ما تقدر تلتفت إلى هذه التفاصيل. فسأله هم وحدهم نائب وزير، وزير في تلك المرحلة تطلق على رئيس الوزراء ذاك الوقت، وزير يعني رئيس وزراء، والوزير صاحب الديوان، ديوان البريد، ديوان الخراج، ديوان هذه كبير الديوان يعني وزير، والوزير يعني رئيس وزراء. فبعث على نائب الوزير قال له أتقول أنه الله؟ قال لم أقل أنه الله. قال ابصق عليه. قال إنه ربي. هذا سني. أنت بحياتك ما مقتنع بالشيعي، إنما اقتنعت بالشلمغاني رب. هسه شوي قدم من التنازلات. فمن الذي يقول أن المدعي لا يتدحرج في ادعاءاته إلى ذلك المستوى؟ يتدحرج لأنه هي نفس فكرة الاختبار التي تضل الناس. الفكرة تضل، الله لا يضل، لأنهم يريدون دنيا. بالمناسبة ما موجودة دنيا، ما موجودة دنيا، من قال أن هناك دنيا في هذه المدعيات؟ هذه الناس تخليها بعنقك وانت ما مؤهل. زين شلون الاختيار؟ الاختيار أرومة من العلماء تختار، وهذه الأرومة تختارها أرومة من العلماء، تمضي 30-40 سنة ماكو أحد يقفز ويقول أنا ربكم الأعلى. عندي نص لأحد الشهداء الكبار وهو مجتهد يقول بمرجعية السيد السيستاني سنة 77 بمظاهرات صفر، لا رجب، يقول السيد السيستاني مرجع سنة 77. في قد صار تجاوز 45 سنة 47 سنة. هذا يجيني يعني أكثر من عمري من بعض المدعين. أنا هم خلي أبين ليش الحماس ما خرب الأمم إلا عدم الالتزام بالأنماط. أحمد بن مثيل رضوان الله عليه يقولون أننا ما كنا نرى أنه بعد السفير الثاني أحد إلا هو، فجاءت الإشارة إلى الحسين بن روح، لم يتذمر وبقي خادما للدين رحمة الله على ابن متيل. بينما الذي قال عالم آخر يقول لي ليش مو أنت، يقول الحسين بن روح لو كان الإمام تحت ثيابه ما رفع ثوبه عنه ولو قرض بالمقاريض، يمدح ما يقول أنا أكثر أهلية، ما يقول أنا أكثر أهلية، يقول ما رفع ذيل ثوبه عنه ولو قرض بالمقاريض. فلذلك المجتمع لأنه ما نشأ بهذه الأوضاع، المجتمع بعض الناس ما كانت تعرف تقول السيد الخوي، ما تعرف ولا الأسماء المراجع ولا أسماء العوائل العلمية ما تعرفها. بعض الناس طلعت ما تعرف أنه قبل صدام حسين وأحمد حسن البكر أكو سلطة بالعراق. ليش؟ لأن ممنوع الحديث عن أي شيء قبل هذه المرحلة، ممنوع. كانوا يقولون النظام البائد على الملك، بعدين خلوها سكتة، فطلع جيل ما يدري أن هناك كوكب وبيه ناس وبيه نظم دينية، ما يدري. فهذا الجيل ما يعرف كيفية الوصول إلى الحكم الشرعي ولا كيفية اختيار المرجع، وحماسه أحيانا هو الذي يقوده إلى بعض المتبنيات. لكن الآن والحمد لله ثبت أن الخوض، خوض من لا يستحق في هذا الباب يعود عليه بما لا يليق إلا به. فلذلك نحن نربطه بالإمام المهدي كما ربطنا مرحلة المرحلة الأولى في المحاضرة الأولى بالإمام المهدي، والثانية ينتهي إليه كذلك. هذه نيابة، هذه النيابة. شوفوا بالرسالة العملية ايش مكتوب أول قبل الرسالة، العمل بهذه الرسالة الشريفة مبرئ ومجزي ومبرئ للذمة. هو أكو واحد يكتب على كتابه هيش؟ لا، يقول لك هذا مو رأي، هذا مو رأي، هذا كلام الأئمة. أنا عدتها لك بالصياغة اللي تفهمها، وإلا كانت الإفتاءات في تلك الأزمنة نفس الإفتاء، نفس النص الإمامي. يعني عندما، هل تعلم أن من لا يحضره الفقيه رسالة عملية؟ هل تعلم؟ لذلك الرجال مالته وين صايرة بالأخير؟ كل النص نص من الإمام والنبي. هل هذا الزمان ترى أن تلك الأفكار غريبة عليها، تحولت تلك النصوص إلى نصوص ميسرة وتم عدم الأخذ بالنص اللي يتعارض وياها، فأخذنا بس النص اللي يريد المجتهد يقول له أنا أعمل بهذا؟ ولذلك كتب علي العمل بهذه الرسالة الشريفة، لأنه أقوال الأئمة. إيش يعني هذا؟ يعني النيابة. ولا ممكن الإمام يقول له أنت منو قالك تتكلم باسمي؟ أنا على ضآلة قدري أخشى أن تمتد إلي يد يوم القيامة يقول تعال منو قالك تنتمي للحوزة؟ بس انتماء، بس انتماء. هذه مهنة ثقيلة. حتى إذا ممرجع قال الله، هذا الفهم لي قال الله، من خولك به؟ هناك آية ما طرقت لها لأنه أحدهم قال هذا تفسير وقلت فليكن، هذه لغة. الآن فلأمتلك الجرأة عليها، اللي هي تنتهي إلى قضية المرجعية. أنا في نظري تنتهي إلى قضية المرجعية وإلى تقليد الحي. آية في القرآن تقول بتقليد الحي، نعم هذا كذا أرى، على اعتبار أنا ألاحظ الجانب اللغوي وليس التفسيري. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم، إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. مطرحوا بعض الجهلة أنه كتابه بالحلال والحرام، شنو هو هذا؟ خلاف القرآن، القرآن ما قال رحت لك خذ لك كتاب بالبيت، وإنما يقول لينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فأنا كنت أعتد بنفسي عندما أقول ذلك، والآن أتردد لأنني لست مؤهلا لذلك، لكن أقول هذه لغة. القرآن ظاهره حجة، مهي الردة تبع علم الأصول، حجة على من؟ على في الفهم الابتدائي يسمونه البدوي حجة، كفي نعم ما يحتاج منه تفسير. ولذلك للذكري مثل حظ الأنثيين، تحتاج تروح بها إلى مفسر. الأمور الأعمق قل هو الله أحد، الله أحد، بس الأمور الأعمق تعود بها إلى مفسر. الفهم البدوي الابتدائي خلينا نسمي ما تحتاج إلى، لأنه فيه نص وفيه ظاهر وفيه ما يحتاج إلى تفسير. هذه القضية ظاهرة وواضحة في العود إلى حي، ظاهرة وواضحة في العود إلى، ترد ألهم بها قلقلة بالنسبة للدارسين، العود إلى حي. ومصحح كل ذلك النوايا وصانعة النوايا للإعراض عن الدنيا. في مجتمعات أخذ الإنسان فيها حتى إذا يريد يعرض عن الدنيا ما يقدر. شنو يعني يعرض عن الدنيا؟ يعني ما عنده فلوس يخلي موبايل ويضع له نت وشريحة وإلى آخره. يعني الحياة تدفعنا إلى الكسب، الحياة صارت تدفعنا دفع إلى الكسب. ما تقدر ما تعلم أولادك ولا تجيب لهم خط إذا كانت المدرسة بعيدة، ولا تدفع النات ولا كذا. فالتحدي صار أصعب في هذا الزمان، لكن هذا كله أبد ما يقلل من الزهد. الزهد هو الزهد، زهد مل المجاعة. هذا يقول ذهبي، يقول لك واحد اجل بغداد من المتصوفة فأعرض عن الدنيا واكتفى بعروق البردي. عروق البردي انتم ما شايفها، هي فيها شيء من اللذة. يقول فخولط في آخر أمره وأخذ يقول لا وجود لله، انخفض عند السكر. فإحنا لما نقول زهد أبدا ما نقصد ما لا نطيق. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الزهد هو أن لا تكون عبدا للمال ولا للآخرين، وليس أن تكون بثياب ممزقة. هذا الإمام الصادق يقول لعباد البصري عندما جاءه وقال له ترتدي ثوبا أبيض، هل ارتدى هذا الثوب علي بن أبي طالب؟ قال له أولا هذا الثوب بدينار وكسر، هذه لفظة الإمام الصادق، دينار وكسر. ثانيا علي بن أبي طالب كان يلبس ما يليق بزمانه، يعني الناس كانت بدائية تقريبا ذاك الزمان، ماكو أقمشة. بعدين من صار الاتصال بالعالم شافوا الأقمشة. فلذلك يقول الإمام الصادق فلو لبست الآن ما لبسه علي بن أبي طالب لقالت الناس عني أنت مرائي كعباد البصري. يقول أنا، يقولون علي مثلك مرائي. فزهد أبدا لا نقصد به البهدلة في البهدلة، ترى هي بهدلة. ومنها يقول قيس بن الملوح ألا أيها القلب المعنى المبهدل، ويقول ابن منظور ومنها القبيلة المعروفة بهادل. أي فالبهدلة ليست من الزهد، وسوء التغذية ليست من الزهد. ومع ذلك الأمر مو سهل لما يريد الواحد يصير مرضي عند الله. هو هذا المتدين ما راد يصير مرجع، راد يصير مرضي بعدين تنتهي الأمور إليه. يعني مثلا الشيخ الأنصاري ما رايدها المرجعية، لكن أصر من حوله عليها له. وهو يدرك شيء، لما الواحد مثل الأنصاري أم ما راضعت إلا على، تعرفون إلا على وضوء، عود ليش يجي أمثالي ويزحموه وتختار بجدتك اللي تتوضى للصلاة فقط في أحسن الأحوال. ليش تنازعون الأمر أهله؟ هسه تقول لي شنو دخل هذا؟ دخل هذا تأديب جيني عبر السنين. هي مو تأتي صالح تصير صالح. أنا ما قايل على الواحد منا أن تكون جدته زاهدة ومؤمنة حتى يكون مؤمن، ما قايلين هالشكل. بس الله مو يقول ذرية بعضها من بعض؟ هو علميا هذا يصير يتجزأ لو لا يصير يتجزأ. أنبياء ذرية بعضها من بعض، صالحين ذرية من بعض، مسألة جينية هذه. فمن أنت ترى في نفسك صلاح اقعد. بالمناسبة هذا من أول دروسي منية المريد، أول ما يطب الواحد للحزة يقولوا له اقرأ منية المريد. سيدنا إشبال حاكم ذلك كله الإمام المهدي. شلون هاي الأمم من حولنا كلها عدها نفس العقيدة مو الفكرة. هم يقولوا الفكرة وكأنها لا، كل هاي الأمم عدها زعيم لكنها مو في طاعته. المسيح حي لكنه كما في إنجيل لوقا تذكرون قبل من قلت لكم أكون أشياء أرجع لها أحتاج أرجع لها. المسيح حي زين خلاص، إذن هو اللي يوحي لقومه مو لا، في إنجيل في الإنجيل لوقا يوحنا اثنين يقول عندما أتي في آخر الزمان تأتون إلي وتقولون يا رب يا رب باسمك أخرجنا قوات، تحكيت على كلمة قوات اللي هي قوة، وأخرجنا شياطين فأقول لكم أنا لا أعرفكم ابتعدوا عني يا صانع الشر أنا لا أعرفكم. ها إذن طاعتش تعتبر طاعة للحقيقة، فحتى لا يتباهى زيد وعبيد ممن يشتم الإسلام من تلك الفئة أقول لا أنت في إنجيلك أنه من يجي يقول لك مش أنا معرفك، وإلا أنا ما محتكر الفكرة إلي ماكو واحد تايه امشيحة أيها اليهودي أنت ما محترمة أنت ما محترمة. هو نفس المسيح وتقول لعد ليش، شوف نفس الأفكار لعد ليش ما حسم الأمر هم نفسنا لعد ذا المهدي المنتظر ليش ما أنت تجادل. الله جل وعلا له أمر لا يقع إلا بتمامه عنده، فلو طالت هذه الدنيا إلى ما شاء الله فلن ينتهي هذا العالم، سيطول الله ذلك اليوم لو لم يبقى من هذه الدنيا إلا يوم، فسيطول ذلك اليوم حتى يظهر رجل من ذريتي يواطئ اسمه اسمي وكنيته كنيته سواها اسمه أبيه اسمه أبي، يعني إلا تلعبون حتى يصير المهدي بن العباء بن عبد الله بن أبو جعفر المنصور يموها فاتت 1200 سنة كافي رجعوا للحق. يعني أنت سويت هاي اللعبة حتى تأخذ لك عليها كم فلس خراح، هذا وين هسه المهدي روح ورجعوا. طبعا هذا ما يقال بس على المرجئة، يقال على المنحرفين من الشيعة. لما الآن هذا زعيم النزارية الإسماعيلية أجنبي أجنبي والله أجنبي، هو خليفة علي بن أبي طالب هذا وقتهم ناخذك رودك للجينات أنت أجنبي، هذا الآن بدأ واضحا أن العبث في هذه القضية يعود إلى ما ترون في الإسماعيلية نزارية ومستعلية. يعني جماعة البرتغال البرتغال وجماعة الهند البهرة، فبدأ واضحا أن لا حق إلا هنا. منو الرابط اللي يفهم النصوص؟ ما الرابط اللي يروح إلى كهف ويلتقي بالإمام؟ ما قالين هذا الرابط اللي فاهم كل هاي الأحداث، فله كل هاي الأحداث فاهمها وماخذ العبر منها بالإضافة إلى الزهد والإعراض عن الدنيا وكل كل هذه الأمور، هو هذا واجب الطاعة. كثيرا ما لا يتفق مع مزاجك، بعض الشخصيات الدينية تقولون حتى ويا مزاجنا، هاي أحد الشخصيات الدينية يقول أشياء فعلها السيد السيستاني ما كانت تروق لنا، ثم بمرور الزمن وجدنا أنه على حق. طبعا أنا أدري أن بعض النفوس تقول كأنكم تدفعون بعض شخصياتكم إلى الطاعة المطلقة، إحنا لا عندنا سلطة ولا نخوف، إحنا نقول بالكلمات، الدفع بالكلمات ليس اضطهادا. إذا تقدر أنت تنشئ مجتمع بهذا انشئ، أنت المرفوض هذا الدفع القهري، نعم هذا مرفوض. أما نقول لا يجوز إلا طاعة الأعلام، فهم يجي يقول وش مدرك ولا أعلم، أنت خارج التغطية، أنت من وسائلك؟ مو بس الأعلم اللي يطلع يقول أو خمسة، هو هذا التدرج الحوزوي إحنا من البداية حكيناها، هذا التدرج الحوزوي لا يكون أستاذ إلا بي، ما يكون أستاذ اليوم كل واحد يروح يقعد عند أستاذ إذا ما يعرف أن درسه صحيح. والعلماء بقون ما بقي الدهر، فتصير هفوات تصير زلات من الناس وتصير سوء فهم وتصير، لكن الحسم هو أن إحنا ما مخلوقين إلا للانتظار. ليش؟ لأن الهدف من الدنيا، الهدف من الدنيا الانتصار أم الانتظار؟ ليبلوكم أيكم أحسن عملا لو لتصيرون ملوك، ليبلوكم أيكم أحسن، هذا آخر الأمر. لأغلبن أنا ورسلي، الحمد لله على هذا النص. الله يغلب ويأتي الأمر لأصحابه. أما أصل الخليقة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، فهذا اللي يعيرنا بأنكم في أمر مريب نقول له هذا أصل خلقنا. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه، لو أتته لا ما ناسي، أتته آياتنا فانسلخ منها فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. هاي تخوف، هذا أتته آياتنا كلش ما جايني. فإذن هناك من يسقط وهناك من يصل. واصبروا وصابروا، يعني شنو؟ يعني أنا وحدي متقي ما ينفع، أنا بمجتمع لازم أقول لإخواني ما اكتشفت ويقولوا لي على ما أخطأت. ها اصبروا وصابروا، خلي أشرح بس. صابروا، اصبروا فعل الأمر تعرفوه، وصابروا فعل الأمر شو اختلف العد. اصبروا موجه لواحد وجماعة، وصابروا موجه مباشرة إلى الواحد والجماعة اللي وياهم واحد. يعني شلون واحد يصبر الثاني؟ منين نعرفه؟ من ألف المشاركة. هذا الألف مو ألف اثنين، مو ذهباء. صابروا، قاتلوا يعني وياكم جماعة، آكلوا يعني شاركوهم، دافعوا. هذا الألف يسمى ألف المشاركة. فمو بس تصبر أنت وجماعتك، لا، هم تقول للثاني اصبر اصبر اصبر، لا تخضع لا تضعف. لذلك لما تأتي سلطات مو دينية، هي أول تضرب، أول شيء تضرب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ما تخليه، فيصير المجتمع في طاعتها وما يلتفت لها المجتمع. المجتمع ما يلتفت لها، أصلا عبالة تحضر كانوا يسمونها رجعية، مع العلم هم رؤساؤهم لا يكادون يقرؤون ويكتبون. كان ماشي في المجتمع العراقي، الشيوعي مثقف، خرجت خرشوف ما دخل مدرسة، وستالين خرج مدارس دينية، بس مشوا هالشكل والتدين رجعية أخذت الناس ودفعت ثمن باهظ، والآن الإصلاح يأخذ سنين، تشوهت الرؤوس وتشوهت العقول. فالآن علينا أن لا نقع في نفس الخطأ، وأن نستمع لبعضنا، وأن نمجد هذا التراث الذي أنقذ. أنا ما عدت إليه لأنه حاجي قرابة الخمس محاضرات، وأكيد كل واحد يشاهد إعادة تنخفض روح المتابعة لديه. لذلك صغت الآن بصياغة أخرى، وهو التعليق على تلك الأحداث دون سردها أحيانا لأنها واضحة لديكم. وأحيانا يقول رجال الدين من خطبائهم ومن أساتذتهم كلاما يعرفه المستمع، وأظن أن ما قلته 50% على الأقل هو تعرفونه، فيندرج تحت قول الله جل وعلا واصبروا وصابروا. لست معلما لكم هنا، وإنما أصابر معكم، تصبروني وأصبركم. في جوار موسى بن جعفر، في جوار موسى بن جعفر يقول غيرنا أن صررة أم 300 دينار كانت لا تدخل بيتا إلا اغتنى. يقول غيرنا باب الحوائج، وحتى المستعصم العباسي كان مدمنا على زيارته، ابنه كان فتاكا يذكر ذلك ابن الفوطي في الحوادث. في جواره ليس لنا أن نتحدث عن حفيده دون أن نمر عليه، لأنه أيضا قالوا فيه غاب ولن يعود إلا في آخر الزمان. أنتوا سامعين هاي حتى أختم بها، هذا الروبوت اللي صنعه واحد منحرف، حكيلكم إياه كلكم، سامعينه؟ سمعين الروبوت اللي صنعه واحد حتى يقول به، يعني ظل للناس ذاك الزمان وتمكن من هذه الفكرة لقربه من الإمام، لكن استفاد منها بأن صنع روبوت على هيئة موسى بن جعفر، هذا اسمه محمد بن بشير. فأقول لأنني بجوار موسى بن جعفر لا يسعني أن لا أذكر بهذه الخصلة، لأنه كل واحد منهم قائم، ذاك القائم عبر الزمن، لذلك نسميه صاحب الزمان. طبعا هاي موجودة، هاي الفكرة لا حد يعيب علينا، أنت موجودة عندك، عندك موجودة عندك في البخاري للدجال، الدجال موجود بزمن النبي وإلى الآن حي، وأنت تكثر علي أن أقول أن المهدي إلى الآن حي. تدرون أنتم كشيعة أن الدجال عند القوم موجود بزمن النبي وإلى الآن حي؟ يعني أنا ما تكلمت عن المسيح ولا عن إدريس ولا عن إلياس ولا عن الخضر، ما تكلمت، اللي ما حد يشكك بها عند الطوائف الأخرى، لا أتكلم لك الدجال الصافي، صايد بن صافي، ما أدري شنو هذا بالبخاري، هذا في نظر القوم حي من ذلك الزمان إلى هذا الزمان، ولا يستكثر عليهم أحد أنهم يقولون ببقائه لألف وأربعمائة سنة وستة وأربعين، ما حد يستكثر عليهم. ليش؟ لأن ما أكو نقاش علمي، أكو شتائم. فالآن في جوار موسى بن جعفر لا يسعني أن أركز على هذه القضية دون أن أذكر أنه باب حوائج، فمن جواره نسأل الله بحقه وبحق أجداده وأبنائه ومنهم الإمام المهدي المنتظر أن يمن علينا بالفرج، الفرج، وأن يمن علينا بقبل الفرج بالقدرة على مواجهة هذه الفتن، لأننا نشكو إليه فقد نبينا وغيبة ولينا وكثرة عدونا والفتن أيضا. فنسأل الله بحق موسى بن جعفر أن يرفع عنا كل ذلك، وأن يرزقنا في هذه الدنيا حسن العاقبة، وأن يرزقنا خيرا كثيرا حتى لا نخضع ولا نحتاج إلى أحد، وأن يمن علينا بالعفو والعافية، وأن يشافي مرضانا جميعا السامعين والغائبين ومن يهمهم أن يصل لهم هذا الحديث، وبالأخص منهم موتى الحيدري الذين نحن في ضيافتهم وبجوار جدهم، جدهم عمهم، ونسأل الله العفو لنا جميعا والمغفرة لموتانا، ونسأل الله يتقبل منا قراءة الفاتحة هذه مسبوقة بالصلاة على محمد وآل محمد.